Radio da Banga.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء، احييكم وارحب بكم في جولتنا الاخباريه اليوميه السودان اليوم. في هذه الجوله، في يوم الاعلان العالمي لحقوق الانسان، مناشده للمجتمع الدولي بوقف العنف في السودان،
مخاطبه الحكومه السودانيه بوقف انتهاكات حقوق الانسان، بوقف العنف المجاني الحاصل الان. يعني
والعنف في دارفور يثير قلق الداخل والخارج،
والمنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة يعني طالبت الحكومة السودانية بحماية المدنيين.
حارة الطوارئ بموجب الانقلاب وتعطيل دولة القانون.
نحن لقيناه في الحراسة وسألناه، قال لنا أنا بقرأ في مدرسة أساس.
هذا إضافة لموجز بأهم وآخر الأخبار واستعراض آخر المستجدات والتعليق عليها. فأهلا ومرحبا بكم مرة أخرى. نستهل بموجز بأهم وآخر الأخبار وزميل أمين رمضان.
ارتفاع إجمالي قتلى أحداث غرب دارفور إلى 138 قتيلا و106 جريحا بمحليات كيرينيك وجبل مون وسيربا. مقتل المواطن زاهر إسماعيل كترانغ في إطلاق نار على أيدي مسلحين بمحلية دلامي بولاية جنوب كردفان. توقيع اتفاق لوقف العدائيات بين المسيرية جبل والقبائل العربية بولاية غربي دارفور. إطلاق سراح التركيين المختطفين في عملية أمنية بمنطقة كبكابية بولاية شمال دارفور. آلاف الفارين إلى معسكر زمزم بعد حرق قراهم في وضع إنساني سيء، ومناشدة عاجلة للمنظمات بالتحرك لإنقاذ وتقديم الإغاثة. ترتيبات جارية لافتتاح منجم الملمات للذهب شمال وسط دارفور، ومطالبة بتوفير قوات أمنية للحماية. الناظر عبد المنعم منصور يؤكد هدوء الأوضاع بمحلية النهود، ويناشد المنظمات الإنسانية بالتدخل الفوري وتوفير المعينات للمتضررين. ارتفاع حالات الإصابة بكورونا بولاية سنار إلى 91 حالة إصابة مؤكدة، بينها 16 حالة وفاة. في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الأمم المتحدة تصدر بيانا تؤكد فيه على حق السودانيين في الاحتجاج السلمي. اكتمال زراعة 240 ألف فدان بمشروع الجزيرة ضمن العروة الشتوية، ومطالبة برفع سعر التركيز للقطن إلى 90 ألف جنيه. إعادة فتح متحف أثنوغرافية السودان بعد أكثر من 16 عاما من الإغلاق.
شكرا أمين. نبقى اللحظات التالية مع زميل محمد صالح عبدالله ياسين، ومتابعة ورصد لآخر التطورات والتعليق عليها.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة التي نستعرض فيها أخبار السودان من خلال وسائل الإعلام المحلية والعالمية، ونحاول أن نطوف أو نقتطف منها ما ورد بشأن السودان. وممكن تصدرت الأخبار قضية الحرب في ولاية غرب دارفور وفي ولاية وسط دارفور، حيث اشتعلت الحرب بين مجموعات متناحرة. أدت هذه الحرب إلى نزوح يعني إلى قتل العشرات ونزوح الآلاف نزوحا جماعيا في الإقليم أو في ولايتي غرب دارفور ووسط دارفور. والمنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة يعني طالبت الحكومة السودانية بحماية المدنيين وضبط الجناة. والحكومة أيضا يعني السفارة الأمريكية بالخرطوم أصدرت أيضا بيانا دعت فيه الحكومة والحركات الموقعة على السلام بتحمل مسؤولياتها والقيام بدور يعني أشمل ودور أكمل، القيام بجهد أكبر حتى تستطيع أن توفر الأمن للمواطن في هذا الإقليم المحترب. السفارة الأمريكية أيضا عبرت عن قلقها عما يدور في ولاية غرب وجنوب كردفان، الحرب التي دارت هناك والصراعات القبلية التي دارت هناك. أيضا أشارت إليها في بيانها بأن لابد من وضع حد لهذه الانفلاتات وهذه الاحترابات التي ضرت بأمن الوطن، والتي يعني من خلالها نزح الآلاف من المواطنين وتركوا قراهم وهجروها. وطالبوا أو البيان طالب الحكومة السودانية وشركاء على وضع خطط فعالة تضمن حماية المدنيين ومحاسبة الجناح. الصحف المحلية أيضا والعالمية تحدثت عن اختطاف 2 من المهندسين الأتراك من داخل مدينة الفجر، وهم يعني مهندسين يعملوا في شركة توليد الكهرباء بمدينة الفجر. وتصدرت أخبارهم الصحف العالمية والصحف المحلية بعد غياب هذه الظاهرة، ظاهرة الاختطاف، بعد أن غابت فترة طويلة من وسائل الإعلام المحلية والعالمية، عادت مرة أخرى. هذه المرة على أي حال يعني استطاعت قوة من الدعم السريع أن تطلق سراح هؤلاء الأتراك أو هذين المختطفين من قبضة الخاطفين. وتحدثت الأخبار عن أنه الآن الأتراك أو التركيين قد وصلا بالفعل إلى مدينة الفاجر. وكالة رويتر أعلنت في تقرير لها مفصل أو خبر يعني يحمل تقرير مطول عن تطورات الأحداث في السودان، استعرضت فيه التحديات التي تواجه الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء وحتى يتمكن من إنفاذ الانتقال السياسي. في تقريرها ذكرت أن الكثير من ملفات الانتقال ما زالت يكتنفها الغموض، وأن الكثير من القرارات رئيس الوزراء لم تعد نافذة. وكذلك التقرير شكك في مصداقية العلاقة بعد أن يعني وقع الدكتور عبد الله حمدوك والفريق البرهان مذكرة 25 أكتوبر، والتي يعني بموجبها عاد الدكتور عبد الله حمدوك مرة أخرى إلى رئاسة الوزارة. أخبار السودان أيضا، أخبار الرياضة هي ليست بمنأى عن أخبار السودان عموما، والصحف العربية والصحف المحلية تناولت الهزائم المتكررة والمتلاحقة التي منيت أو مني بها منتخبنا القومي في دورة كأس العرب المقام حاليا بدولة قطر. كان أداء الفريق الوطني السوداني أداء ضعيفا وغير متجانس مع بعضه البعض، والصحافة العربية سخرت من الفريق السوداني أيما سخرية. حقيقة هذا المنتخب، قالت هذا المنتخب منتخب السوداني غير متجانس وغير متناغم مع بعضه، وظهر ذلك من خلال طرد لاعبين منه في مباراة واحدة. والآن السودان في مؤخرة هذه الفرق في الدورة الرياضية وفي العرس الرياضي أو في العرس الكروي الكبير المقام الآن في قطر، والسودان فقط حتى يعني كأس السلوك الرياضي.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو. يصادف اليوم 10 ديسمبر ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. بهذه المناسبة وجهت منظمة سودانية نسوية بأمستردام نداء للمجتمع الدولي لوقف العنف ضد المدنيين العزل والقتل المجاني للأبرياء. استضفنا بهذه المناسبة الأستاذة حواء بشير رئيسة منظمة سودانية لتحدثنا عن هذه المناشدة.
والله المنظمة السودانية هي منظمة سودانية نسوية في أمستردام، لها 12 سنة عاملة في مجال تطوير دور المرأة في المهجر ومشاركتها في المجتمع الهولندي وكذا. إذا تحدثنا عن 10 ديسمبر، طبعا هو اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وسنويا كنا بننظم فعالية لهذا في هذا اليوم يعني، لكن اليوم هذا العام لم نستطع أن ننظم فعالية نسبة لظروف جائحة كورونا وكذا، فاكتفينا بهذا البيان. وطبعا السودان يمر بظروف غاسية جدا، ودور السودانيين في المهجر قبل ديسمبر 2019 يعني كان فعال جدا، وفي هولندا برضو يعني. فالآن يعني من هذا المنبر، من منبركم راديو دبنجا، بناشد منظمات المجتمع المدني في هولندا إنه نحن من الأول من ثاني يعني ننظم أنفسنا من جديد، ونشتغل حول الحد من انتهاكات حقوق الإنسان حصلت انتهاكات واسعة جدا، انتهاكات مستمرة ما وقفت أبدا في الشهرين الماضيين، ويعني معدلة العنف ارتفعت جدا يعني.
طيب حواء، تتوقع يعني الـ 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 يعني الناس هنا قاعدين برا وعندهم اتصال انفتاح على الصحافة على المنظمات المعنية بحقوق الإنسان وكده، فيعني بيكون دوركم شنو؟
والله يعني نحن مساعدتنا للناس في الداخل، إذا نحن استطعنا الآن ننظم أنفسنا من جديد ونناشد برلمان الهولندي، نناشد المنظمات الهولندية، حتى البرلمان الأوروبي والإعلام والسوشيال ميديا، بس لو نحن قدرنا يعني نحفزهم إنهم هم يعني يساعدونا في مخاطبة الحكومة السودانية بوقف انتهاكات حقوق الإنسان، بوقف العنف المجاني الحاصل الآن. يعني خلي العنف بتاع المظاهرات، يعني القتل المتعمد للمظاهرات، والآن يعني من المؤسف إنه العنف الإثني والغبلي يعني في غرب السودان وفي شمال كردفان دي، يعني دي يعني غير بالإضافة للمناطق المعروفة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، دي ما الآن يعني عنف ما مقبول نهائيا، والمجتمع الدولي يعني بس لو ساعدنا في إنه وقف انتهاكات حقوق الإنسان، الخطوة الثانية دي حقت للسودانيين براون الموجودين جوا.
نعم.
يعني بس لو وقفت انتهاكات حقوق الإنسان لو ساعدونا في الحتة دي، ده يكون عمل ممتاز جدا.
نعم. حواء بشير، رئيسة منظمة سودانية بأمستردام، شكرا لك وتضيفتنا في جولتنا الإخبارية السودان اليوم.
شكرا لك أستاذ إبراهيم.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
ما زلتم متواصلين الاستماع لراديو دبنجا وجولة السودان اليوم الأخبارية. للتواصل معنا اتصلوا برقم الهاتف أو أرسلوا رسالة واتساب على الرقم التالي 00-31-20-8-3-4-7-0. أكرر رقم تلفون دبنجا مرة أخرى 00-31-20-8-3-4-7-0. تسيدت أحداث العنف في أنحاء مختلفة من دارفور وكردفان أخبار الأسبوع الماضي وهذا الأسبوع. جبل مون، منواشي، كرينيك، أبو جبيهة والنهود. في غياب اتفاق للسلام الشامل وتسوية الأوضاع وعودة النازحين والتعويضات، تظل بؤر الصراع مشتعلة وفي سبيلها للتوسع في دارفور بالتحديد. وفي غياب التشخيص والحلول الجذرية، اجتهد الكل في تسمية الدوافع وطبيعة الصراع. البعض يقول صراع موارد، والبعض الآخر يقول صراع تقليدي بين الرعاة والمزارعين، وفئة أخرى تقول بأنه صراع تملك أراضي بواسطة نازحين جدد عبر الحدود من تشاد ومالي والنيجر من أجل الاستمتاع بخيرات الأرض وتغيير التركيبة السكانية لصالح فئة بعينها. ولكن آليات تنفيذ العنف واحدة، الهجوم الجماعي المنظم بالخيل والإبل والمواتر وسيارات الدفع الرباعي، كما يصف أحد الضحايا الهجوم الأخير على جبل مون.
فنجي الحدث بتاع يوم 17، قاموا هجموا على منطقة كروكرو. المنطقة كروكرو ده بيقع جنوب جبل مون، في 4 شهيد و7 جريح من نساء وأطفال. يوم 19/11 تم هجوم مدبر على المناطق، مناطق ديل كلها تم استهدافهم في زمن واحد، وكان تقدر عدد الحيل وقيل 400 و500، المواتر وقيل 60 و70.
المجتمع الدولي والمجتمع الغربي يتابع الموقف في دارفور بقلق في ظل غياب الصحافة العالمية والإقليمية وحتى المحلية من تغطية هذه الحوادث ميدانيا، وحركة المجتمع الدولي بطيئة كالعادة، تبدأ بالإدانات والإعراب عن القلق وتوجيه التحذيرات المبطنة والمعلنة. السفارة الأمريكية في الخرطوم أعربت عن قلقها إزاء وقوع مع العنف في دارفور وغرب وجنوب كردفان، كما دعت السفارة في بيان لها يوم الخميس إلى وقف العنف بشكل فوري، وحثت الحكومة على وضع خطط فعالة لحماية المدنيين. بدورها أعلنت الأمم المتحدة الخميس عن نزوح أكثر من 15,000 شخص جراء اقتتال قبلي بولاية غرب دارفور في السودان. جاء ذلك وفق تقرير مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا عقب 5 أيام على اندلاع اقتتال قبلي بمنطقة كرينيك. في هذه الأثناء تحاول الحكومة حل الأمر بالوسائل المتوفرة لديها وبذات النظرة القديمة لنظام البشير. فأعلن عضو مجلس السيادة الهادي إدريس يوم الخميس أن هناك خطة محكمة تم إقرارها لاستعادة الأمن والاستقرار في إقليم دارفور تنفذ قوة مشتركة رادعة ذات مهام خاصة. وهذه الطريقة في التعامل مع المشكلة تتجاهل الاعتراف والإقرار بفشل سلام جوبا ووجوب تحقيق سلام شامل كما يقول الصحفي محمد موسى هريكا.
طيب لما نجي نشوف ردود الأفعال للحكومة المركزية في الخرطوم بتقول أنه هتكون قوة ضاربة للتوجه لدارفور، وطبعا ده منحة خطير جدا، وبتحليل لهذه النقطة ده بيعني تحرير شهادة وفاة لسلام جوبا، واللي كان بيقول أنه القوات المشتركة اللي هي بتتكون من المقاتلين في حركات دارفور أو الحركات المسلحة في دارفور أو حركات الكفاح المسلح في دارفور إلى جانب الدعم السريع إلى جانب القوات الحكومية أو الجيوش النظامية هي اللي مفروض تكون بهذه المهمة. إذا انفراد قوات زي ما بتقول القيادة العامة ده بيضع علامة بتاعت شك كبيرة جدا في أن المسائل انزلقت وأن اتفاق جوا أو الترتيبات الأمنية لم تعد قائمة بأي شكل من الأشكال. بالنسبة لقوات الدعم السريع اللي موجودة في قطاع وسط دارفور أعلن أحد قادتها بأن هنالك قوات ضخمة جدا من الدعم السريع متجهة إلى محلية كرينيك، وذلك للانضمام للقوات الحكومية وقوات الدعم السريع الموجودة أصلا. إذن المسائل كلها أخذت الطابع القتالي، قوة وقوة مضادة. طبعا ده كله أنا زي ما ذكرت أنه بيورينا أو بيخلينا نتساءل أين سلام دارفور الذي وقعته هذه الحركات.
وكما هو متوقع سيزيد الانقلاب الحالي الجاثم على صدر البلاد من تفاقم المشكلة وعسكرة الصراع وعسكرة الحلول. الدولة المدنية المجهضة التي كان من شأنها بسط سيادة القانون والفصل بين السلطات هي المدخل لحل المشكلة كما يرى الصحفي ياسر هارون. الشرطة والنيابة وآلات العدل الأخرى وأجهزة العدل الأخرى،
يعني إذا جينا عينا للخارطة بتاع دارفور، التعدد الإثني الموجود ده هو تاريخي وموجود، لكن المعالجة يعني أنا أسأل إحنا محتاجين نعالج، يعني إحنا نتكلم في اتجاه إنه كيف نعالج المسألة دي. ما هو ده صراع تاريخي وحيستمر لفترات طويلة جدا جدا في تاريخ السودان. فبالتالي وجود أنا حريص جدا وجود شرطة مستقلة ووجود نيابات مستقلة هي عند القدرة إنه تحدد عظم المشكلة وين وقادرة تفصل وقادرة تضع الناس في محاكمات.
تجاهل ما يجري من أحداث عنف في دارفور وأجزاء أخرى من السودان ومحاولة حله عن طريق الجوديات والإدارات الأهلية سوف لن يوفر الحل النهائي لهذه النزاعات، لأن عوامل كثيرة داخلية وخارجية سياسية اقتصادية اجتماعية تجعل من المشهد كله غاية في الإظلام ويهدد بتوسع رقعة الحروبات الصغيرة، كما يقول بذلك الناشط الفاضل الجبوري في تحليله المنتشر عبر الواتساب.
الوضع في دارفور بالضبط أسوأ من سوريا وأسوأ من العراق، والعدد القتلى بيسقط يوميا في المناطق دي هي يمكن الأعلى على مستوى العالم، والأمن بقى غير يعني مش موجود تماما، ما في أمن بالكامل. الشرطة لا تستطيع تعمل شيء، الجيش ما قاعد يتدخل، الدعم السريع لو تدخل بيقولها، والوضع صراحة بقى ككة بالواضح. والشرارة ماشى على الخرطوم وماشى على المدن في الوسط، ماشى بكمية كبيرة جدا، لأنه التسليح الناس السلح السلاح ما تتخيله. حمدوق والبرهان قاعدين في خرطومهم ده بسكسكو، لكن النار دي كولعت غادي وماشى عليكم كتف بكتف. واليوم لو سقط شخص واحد في سوريا بتزع في وكالات الأنباء، لكن الآن عشرات القتلى في معارك قريبة جدا امتدادا من هنا قريب الخرطوم اللي هو من أهلنا دار حامد ومرورا بقرب كردفان أهلنا حمر ومرورا بأهلنا المسيرية وما أهلنا النوبة ما بين الجنوب وبين المسيرية وكنانة كويس. الآن في جنوب في دار في جبيها بينه وبين الحوازمة، مرورا بقرب دارفور وجنوب دارفور وشمال دارفور، والمنطقة دي كلها نقنقت خلاص، نقنقت موت جد.
ربما تبدو رؤية الفاضل الجبوري قاتمة بعض الشيء مبالغ فيها قليلا، ولكن ذلك لا يمنع من فحص العوامل التي تعمل على تسارع انتشار النزاعات، والعمل على إيجاد مشروع سلام شامل ومستدام من أجل إنقاذ ما تبقى من النسيج الاجتماعي. وهذا لا يحدث إلا بإرادة جماعية حرة وفي ظل حكومة ديمقراطية تمثل الشعب ويحترم قراراتها والتف حولها.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
الطفل آدم مزمل من مدينة الأبيض يبلغ من العمر 11 عاما وتم القبض عليه على خلفية أمر الطوارئ واتهامه بالمشاركة في المظاهرات الرافضة للإنقلاب، وأصبح يسعى بين المدرسة حيث يدرس بمرحلة الأساس والمحكمة التي تؤجل النظر في قضيته كل مرة. مأساة هذا الطفل والانتهاكات التي تمارسها الشرطة يرويها لنا الناشط الحقوقي عثمان صالح.
من التغيير حصل في 11 أبريل 2019 المواكب دي قاعدة تطلع عادي، مواكب أكبر من المواكب اللي طلعت يوم 25 كانت بتكون موجودة، مواكب سلمية وبتمشي بتأدي الغرض بتاعه بترسل رسالته والناس بيرجعوا في سلام. لكن من يوم 25 الشرطة تصدق بعنف مفرط للمواكب، ومواكب حقيقة سلمية، والشرطة كانت بتقبض قبض عشوائي، أي زول بتلقاه في الشارع بترفعه، راجل، مرأة، زول كبير، طفل، يجيبوه الأقسام الشرطة بتفتح لهم بلاغات. ده الحاصل في مسألة المواكب، إنه الشرطة عشان تخوف الناس بتقبض أي زول موجود في الشارع. والدليل على كده عندنا حوالي 7 أو 8 بلاغات اتقدمت لمحاكمة، بيجي الشاكي قبضت الناس دي وين، بقول يا أخي والله ما عارف الناس قبضناهم وين، احنا قبضنا ناس كتار وفي أماكن كثيرة، لكن ده قبضناه وين وكان بيعمل في شنو نحن ما عارفينه. فالمحاكم كان بتطلق صراحهم، يعني شطبنا أكثر من 8 أو 9 بلاغات الآن، وعندنا عدد مماثل له 8 أو 9 بلاغات لسه عريض النظر. فالأطفال ما كانوا استثناء من مسألة القبض، لو لقوه في الشارع، الود أنا رابع الصورة بتاعته عمره 11 سنة، وحسب كلامه نحن لقيناه في الحراسة وسألناه، لقينا أنا بقرأ في مدرسة، مدرسة أساس. بعد ما خلص المدرسة بتاعتي زي الساعة 12 ولا 12 ونصف الكونة، أنا طوالي بجي السوق على أساس أنه اشتغل أطلع مصاريف لأمي، وقال اليوم يوم 25 جي السوق بغرض أنه يشتغل فقبضه مع النازل، ففتح له بلاغ، ما عرفنا جينا صدقنا لهم بضمانات، يعني هم من ضمنهم صدقنا له بضمان وجبنا ضامن نحن ضمننا، وبقينا نسألهم أنتوا هلكم وين وسركم وين، وصلنا وسرته عرفناها إن الولد ده تم القبض عليه ودارين يقدموا النازل لمحاكمات. فقالوا قالوا يا أخي الله ما دام معاكم ما هو فايدة مين، نحن ما عندنا مشكلة. فظلنا نجي كل جلسة القاضي بأجل ما دار يشتغل، الشاكي مرات ما يجي، يا مولانا الشاكي ما حريص على البلاغات دي، كان حريص كان جتابع، ما دام ما حريص استجوا المتهمين وأصدر قرارك، رفض مرة أجل هو براو. 5 جلسات الود بخلي مدرسته وبيجي المحكمة وما حصلوا له في إجراءات البلاغ. فطفل زي ده هل يمكن تقدمه لمحاكمة؟ وبعدين في محكمة بتاع الطفل مختصة بقضايا الأطفال، فمسألة مؤسفة جدا إنه طفل زي ده يتجرجر عشان يقعد في قفص الاتهام في محكمة، مسألة بجد مؤسفة يعني. فتحلوا مادتين، المادة 69 الإخلال بالسلام العام، والمادة 77 الإزعاج العام، ده من القانون الجنائي 91. المسألة دي عندها آثار نفسية هتكون سلبة جدا، الطفل المسألة دي ما حتطلع من ذهنه نهائي، بل حتشكل طريقة التفكير بتاعته، حتشكل شخصيته مستقبلا. الإهانة اللي قاعد يتعرض لها والحاجات اللي قاعد يتعرض لها الأهل دي ممكن تأثيرها يكون سالب عليهم وعلى المجتمع بأكمله. فأنا أفتكر إنه الشيء اللي قاعد يتم هسه ده خطأ كبير جدا، نحن كمحامين بنصر على المحاكم ونحاول نقدم لهم المساعدة القانونية الممكنة، لكن المحاكم ما بتساعد ذاته في أن ينظروا بلاغ، بلاغ الطفل ده بالتحديد دي 5 جلسات، في بلاغات كان فيها أطفال، يعني أذكر يوم 26/10 في حوالي 3 بلاغات تمت المحاكمة فيها حوالي 7 أو 8 أطفال. الأطفال المحكمة كتبتهم تعهد أو كتبت أهلهم ولأمره كتبته تعهد على أساس أنه الأطفال ديل ما يطلعوا في مواكب أو ما يشاركوا في مسألة مظاهرات. الناس الكبار تمت محاكمتهم، يعني أنا أذكر ده من أول من 3 بلاغات، وتمت المحاكمة بدون مبلغ وبدون شهود وبدون مسؤول الشاكي أمام المحكمة باستجواب المتهمين، وما في أي متهم غرب جريمة، ورغم ذلك المحكمة أدانته وقعت عليهم عقوبات الناس الأكثر من 18 سنة، والأطفال كتبت وسرهم تعهد برغم أنه ما في شاكي مثل ولا في شاهد ظهر أمام المحكمة. فكانت إدانة بدون بينات، وكل الملفات دي موجودة. نحن بنقول الكلام ده ومتأكدين 100% من كلامنا اللي بنقوله، لأنه المحاضر الآن موجودة، أرقام البلاغات موجودة، تاريخ المحاكمات موجود. أنا بفتكر أنه مسألة تسيير المواكب والتعبير عن الرأي دي مسائل دستورية ومسائل قانونية، يعني بكفول الدستور وتكفول كافة القوانين، وكل الناس دي قاعدة تعبر تعبير سلمي عن آراء. إذا كان في رسالة بنقول للشرطة تحمي المواكب مش تحتدي عليها، لأنه واضح احتداء من الشرطة على المواكب. ثانيا بنقول للشرطة يجب احترام القانون، لأنه حتى الشباب ديل بعد ما يتم القبض عليهم قاعدين يتعاملوا معاملة غير إنسانية ومعاملة مهينة. يعني متهم مهما كان الجريمة اللي ارتكبها ما من حق الشرطة أنه تحلق له شعره مهما كان. نحن راضين حالات بتاعت حلاقة بتاعت شعر دي مخالفة للقانون، ما من حق الشرطة تضرب أي شخص. هنالك بعض الشباب حتى منهم نساء تم ضربهم من قبل الشرطة، وفيهم من حرك إجراءات في مواجهة الشرطة، وفيهم من آثر أنه يبتعد بدون ما يحرك إجراءاته. لكن راصدين الحالات تم فيها احتداء الاستوار. رسالتنا واضحة لمدير شرطة ولاية شمال كردفان بأنه يوجه منسبينه عدم الاحتداء على المواكب، عدم ضرب أي متهم بعد القبض عليه، عدم حلاقة أي شاب بعد القبض عليه. يجب أنه الإنسان في حال القبض عليه يعامل معاملة إنسانية ومعاملة كريمة تتفق والقانون، والكلام ده منصوص عليه في القانون، سواء كان في القانون الإجراءات الجنائية أو بقية القانون الثاني. يجب احترام ومعاملة المتهم معاملة إنسانية. ثانيا الرسالة لإخوة في النيابة العامة بنقول أنه المتهمين اللي بتم القبض عليهم في مسألة الحراك أو في المواكب ده زيهم زي أي متهم تاني، ومتى ما استحق الضمانة يفترض أنه يتم التصديق له بالضمانة. ما في أي قانون بيبرر أنه المتهم يظل بالحبس يبيد بالحراسة عشان تاني يوم يتقدم للمحاكمة. المسألة دي مخالفة للقانون تماما، ما تكون بلاغات المواكب دي استثناء من البلاغات الثانية. جهاز القضائي وللمحاكم يجب أنه البلاغات تنظر زي أو زي أي بلاغ تاني، لأنه ملاحظ أنه البلاغات دي بتم تأجيل بدون أي سبب. وأنا أفتكر أنه مسألة المتهم يمشي ويجي ويمشي ويجي المحكمة والتأجيل بدون سبب، وده ذاته دي عقوبة، وده ذاته بقول شي مسألة المعاملة الغير إنسانية. أنا أفتكر أنه يفترض يتم التعامل مع البلاغات زيها وزي أي بلاغات تانية وتنظر، ومن حق المتهم أنه ينال محكمة عادلة وناجزة.
بهذا نصل أعزائي لختام هذه الجولة الإخبارية قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. حتى لقاء جديد، لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء.
لو